الروح القدس الإله الواحد آمين. احنا فاضلنا في خيمة الاجتماع حاجتين ونبقى خلصنا خيمة الاجتماع، مذبح البخور والمرحبة النحاسية. أحاول بنعمة ربنا إن احنا نخلصهم النهاردة، يبقى احنا كده خلصنا خيمة الاجتماع، لأن احنا اتكلمنا على قدس الأقداس وشرحنا كل اللي جواه، بعدين خرجنا بره للقدس واتكلمنا على الموجود في القدس ما عدا مذبح البخور، وبعدين خرجنا بره في الدار الخارجية اتكلمنا على مذبح المحرقة. كل الحاجات اللي فاتت كانت بتكلمنا عن السيد المسيح في عمله الايه النبوي، اللي هو بيعلن نفسه بيعلن الله لينا. انما الحاجتين اللي بيتكلموا على السيد المسيح في عمله الكهنوتي في ان هو بيقربنا الى الاب هم مذبح البخور والمرحضة النحاسية. طبعا مذبح المحرقة بيشترك في الحاجتين، مذبح المحرقة فيها سيد المسيح ككاهن بيقدم نفسه ذبيحة، وأيضا بيعلن عن حب الله الآب الذي بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فلو خلصنا النهاردة مذبح البخور والمرحضة النحاسية يبقى احنا كده خلصنا خيمة الاجتماع. أول حاجة كلمة مذبح البخور، لقب بمذبح بالرغم لا ترفع عليه ذبيحة. يعني مذبح معناه يترفع عليه ذبيحة، ذبيحة يعني ذبيحة في ذبح في سفك دم، إنما مذبح البخور لا يرفع عليه ذبيحة، إنما كان يرفع عليه البخور. سمي ليه بالمذبح؟ لأن الكتاب المقدس بيعلمنا نوعين من الذبائح، في ذبائح اللي هي الذبائح الدموية، الذبائح الدموية، ولكن في نوع آخر من الذبائح اتكلم عنه الكتاب المقدس حتى في العهد القديم. يعني مثلا في مزمور التوبة ان انت كلكم حافظينه، ارحمني الله عظيم رحمتك، يقول ايه؟ يقول لأنك لا تصر بذبيحة وإلا، أو حسب الترجمة اللي انت حافظينها، لأنك لو كنت تصر بالذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تصر بالمحرقات، لا تصر بالمحرقات، لأن طبعا المحرقات الذبائح الحيوانية عمرها ما هترضي ربنا، دي كانت رمز لذبيحة السيد المسيح. وين يكمل يقول لك إيه؟ الذبيحة لله هي إيه؟ روحك منصحة، القلب المنكسر والمتواضع لا يرزده الله. يبقى ما هي الذبيحة الحقيقية؟ يبقى الإنسان لما يعيش في اتضاع قلب هو بيقدم ذبيحة لربنا. الذبيحة الحقيقية هي قلب منكسر، نفس متواضعة تقدمها لربنا. عشان كده يقول له حينئذ تصر بذبائح البر قربانا ومحرقات. لما يجي الإنسان يقدم أعمال صالحة ذبائح البر، لما يجي إنسان يقدم أعمال خير يساعد الآخرين أعمال البر، هي دي الذبيحة اللي ربنا بيقبلها قربان ومحرقات. الذبيحة لله يا روح منصحة، قلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. انعم يا رب بمصراتك على صهيون وطبنا أسوار أورشليم، حينئذ تصر بذبائح البر قربانا ومحرقات ويقدمون على مذبحك لهم. في مزمور 50 اللي هو إله الآلهة رب تكلم يقول إيه؟ يقول ذبائح الحمد يمجدني، ذابح الحمد يمجدني. يعني إيه ذبح الحمد؟ والحمد يتذبح، لكن الذي يقدم ذبيحة الحمد، ذبيحة الشكر، ذبيحة التسبيح، ده نوع تاني من الذبائح. يبقى النوع الأولاني إن الإنسان يقدم نفسه متواضعة، يذبح الكبرياء بتاعه، يذبح الكبرياء بتاعه. النوع التاني إن هو يقدم أعمال خير، يكسر شهوة العالم وشهوة الطمع وشهوة حب القنية. والذبيحة التالتة اللي يقدمها للإنسان إن هو يقدم لربنا ذبيحة التسبيح، ذبيحة التسبيح، إن هو يسبح ربنا زي ما قولك ذابح الحمد يمجدني. أيضا في مزمور 107 وعدد 22 يقول وليذبحوا له ذبائح الحمد، وليذبحوا له ذبائح الحمد. ليه سموا الحمد والتسبيح ذبيحة؟ عارفين ليه؟ يعني ربما في الأول لما أقول القلب المنكسر ده ذبيحة ربنا يبقى معروف ليه؟ لأن الإنسان فعلا لما يعيش بتضاع قلبه ويكسر كبرياءه ويقتل ذاته ذبيحة معروفة. لما الإنسان يقدم خير للآخرين ويقدم أعمال صدقة، دي برضه ممكن تتفهم يعني إيه ذبيحة، لأن الإنسان هنا بيكسر، بيذبح الطمع بتاعه، بيذبح حب القنية وبيقدم للآخرين. طب ذبيحة الحمد اللي هي ذبيحة الشكر، ذبيحة التسبيح، ليه بتعتبر ذبيحة؟ عارفين ليه؟ لأن هنا الإنسان أيضا ينسى فيها ذاته. لما الإنسان يقف يصلي ويقول يا رب أنا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، كلها طلبات طلبات طلبات، يبقى الإنسان هنا مركز على إيه؟ على نفسه. إنما لما ينسى ذاته خالص ويذبح ذاته، وكل اللي يقف يقوله لربنا كلمات تسبيح وكلمات شكر وكلمات حمد، يبقى هنا بينسى ذاته، بينسى اهتماماته، بينسى طلباته، إنما بيقدم لربنا ذبيحة الشكر وذبيحة التسبيح. فهنا بيذبح الإنسان اهتمامه بنفسه وبيقدم لربنا ذبيحة حمد وتسبيح وشكر على الدوام، زي المزمور يقول سبحوا للرب تسبيحا جديدا، سبحوا للرب يا كل الأرض، سبحوا الرب وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا في الأمم بمجده بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم من هو ومسبح جدا في الليها. شوفوا عبارات عبارات ما فيهاش ولا حاجة فيها إيه بيتكلم فيها عن نفسه، كلها على ربنا، كلها على ربنا، ذبح نفسه، نسي نفسه، وبيتكلم على ايه؟ على ربنا. ايضا في مزمور 141 وعدد 2 يقول ايه؟ يقول لتستقم صلاتك البخور قدامك وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. هنا ذبيحة ايه؟ ذبيحة تقديم الجسد ذبيحة قصاد ربنا، النسك. يعني في ناس بتشفق على جسدها، يقول لك طب ممكن اصلي وانا قاعد، طب ممكن اقرا الاجبيه وانا نايم على السرير. طب اللي بيقرا الاجبيه وهو نايم على السرير ولا اللي بيصلي وهو قاعد؟ طبعا ما بتكلمش عن الناس اللي لهم ظروف مرضيه، لكن فين هنا ليكن رفع يدي ذبيحه؟ فين الانسان بيقدم تعب الجسد حتى ذبيحه لربنا؟ الانسان اللي يقع نفسه في المطانيات وفي النسك وفي الصوم وفي التذلل امام ربنا، ما دي ذبيحه. كده يقول له يا رب اقبل ان انا واقف وان انا تعبان وان انا بجاهد، حتى يا رب التعب الجسدي، تعب جسدي ده اقبله مني ذبيحه، لكن يا رب رفع يدي ذبيحه مسائيه امامك. يقول لك على واحد من القديسين ان هو لما كان يصلي كان بيصلي ويركع على ركبه، من كتر الركوع بقت ركبه دي عامله زي خف الجمل من كتر ما هو بيركع على ركبه. مش احنا بنشفق على نفسنا وندلل ذواتنا، لا واحد مش قادر يقف يصلي يقول لك انا بقف اصلي 10 دقائق، ممكن اصلي وانا نايم، ممكن اصلي وانا قاعد، ليه كده؟ لكن يقول لك ليكن رفع يدي يا رب ذبيحه، دي ذبيحه اخرى، ذبيحه النسك، ذبيحه التعب الجسدي، ذبيحه المطانيات، الانسان يقف ويتنسك امام الله. القديس الانبا بولا الطموحي اللي هو جسده مع انبا بشوي غير انبا بولا اول السواح، ده أجهد نفسه في نسكيات وأصوام وعبادات صعبة جدا جدا، لدرجة ربنا مرة ظهر له وقال له إيه؟ قال كفاك تعبا يا حبيبي بولا، كفاك تعبا يا حبيبي بولا. يعني شوف ربنا هو اللي بيقول له خلاص كفاية، ما تتعبش أكتر من كده، كفاك تعبا يا حبيبي بولا. هل إحنا بنقدم لربنا تعب في الجسد ولا لأ؟ ولا إحنا بنشفق على أنفسنا وما نحبش ان احنا نقدم اي شوية تعب لله. انواع ذبائح متنوعة. في برضو في هوشع اصحاح 14 وعدد 2 يقول قولوا له ارفع كل اثم واقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا. نقدم عجول شفاهنا، يعني ايه نقدم عجول شفاهنا؟ هي كلمات التسبيح وكلمات الحمد، اقبلها يا رب كعجول كذبائح مقدمة على مذبحك المقدس. وبرضه حتى في العهد الجديد يتكلم على هذه الذبائح، هذه الذبائح. ففي عبرانيين 13 وعدد 15 يقول ايه؟ يقول فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه. ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه. يبقى احنا اتكلمنا على أنواع ذبائح كلها ما فيهاش ذبائح دموية. وعلشان كده لما الكتاب المقدس يتكلم على المؤمنين يقول كلنا ملوك وكهنة، ما يقصدش كهنة بمعنى اللي بيقدموا ذبيحة الإفخارستية، لكن يقصد كهنة يقدمون ذبيحة التسبيح، يقدمون ذبيحة النسك الجسدي، يقدمون ذبيحة البر، يقدمون ذواتهم في اتضاع ونسك أمام الله، القلب المنسحق لا ترزله يا الله، هو ده ذبيحة مقبولة أمام ربنا. فنحن كهنة بهذا المفهوم، نحن بنقدم أنواع أخرى من الذبائح. تصبح البخور كان عبارة عن إيه؟ عن ذهب ومغش، آسف، خشب ومغشى بالذهب. كلكم عارفين دلوقتي الخشب يرمز إلى إيه؟ الطبيعة النسوتية بتاعت السيد المسيح، والذهب يرمز إلى إيه؟ الطبيعة اللاهوتية. فاتحاد الخشب بالذهب يرمز إلى اتحاد اللاهوت في الناسوت في السيد المسيح، الله الظاهر في الجسد، الله الظاهر في الجسد. والحقيقة في آيات كتيرة طبعا في العهد الجديد، في آيات كتيرة تبين لنا الخشب والذهب مع بعض. أديكم شوية آيات يعني كمثال، لكن طبعا أحب وأنتم بتقروا في العهد الجديد تخلوا بالكم من الحتة دي. يعني مثلا في إقامة لعازر في يوحنا الإصحاح 11 من عدد 41 ل 43 يقول إيه؟ يقول فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الأب أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت في كل حين أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت لأؤمنه أنك أرسلتني. هنا الآيات دي بتتكلم على إيه؟ على الخشب ولا على الذهب؟ على الطبيعة الناسوتية ولا اللاهوتية؟ الناسوتية كإنسان. وبعد كده يقول لك إيه؟ قال هذا ثم صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا. هنا بيتكلم على إيه؟ اللاهوتية. الذهب بقى بقوة اللاهوت بيأمر لعازر أن يقوم من بين الأموات. آية تاني مثلا في يوحنا 17 عدد 4 وعدد 5 يقول أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. هنا بيتكلم على إيه؟ الناسوت. والآن مجدني أنت أيها الآب عندك عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. ده إيه؟ ده الدهن. آية ثالثة ونكتفي كده، في يوحنا في متى 11 من عدد 25 لعدد 27 يقول ايه؟ كل شيء قد دفع الي من ابي. ده بيتكلم على ايه؟ الناسوت. وليس احد يعرف الابن الا الاب، ولا احد يعرف الاب الا الابن. هنا بيتكلم على ايه؟ وهكذا. تلاقوا في ايات كتيره في الكتاب المقدس فيها الاتحاد الخشب بالذهب، اللاهوت بالناسوت، واضحة في آيات. مذبح البخور كانوا بيجيبوا النار عليه منين؟ النار اللي بيولعوا بها السورية أو بيولعوا بها البخور كان بيجيبوه منين؟ من مذبح المحرقة. برافو عليكم. يعني ياخدوا الجمرة اللي موجودة على المذبح المحرقة وهي هي اللي يرفع. وزي ما هقولك بعد شوية يقولك في تحذير ان ربنا يقول له ما تستخدمش نار غريبة، ما تجيبش نار غير من مذبح المحرقة وتقدمها، لا تقدم نار غريبة على المذبح. وبعد كده زي ما تقرأ في سفر الخروج اصحاح 30 يقول لك ان في كل مرة يجي هارون او رئيس الكهنة او الكاهن يرفع بخور يعمل ايه؟ يولع السرج بتاعت ايه؟ بتاعت المنارة. يولع السرج بتاعت المنارة زي في خروج إصحاح 30 عدد 7 و 8 يقول إيه؟ فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرج يوقده. أخذين بالكم؟ يبقى يوقد بخور لما يولع إيه؟ المنار. يبقى هنا بيربط بين ثلاث حاجات، مذبح المحرقة لأنه بيجيب منها النار وبيحطها على مذبح البخور، ومذبح البخور والمنار. واخدين بالكم؟ في ربط هنا ما بين المحرقة، مذبح البخور والمنار. ايه الربط؟ ليه الثلاث حاجات دول مرتبطين مع بعض؟ تعالوا نشوف التفسير بتاعها ايه. انا قلت لكم الاسبوع اللي فات مذبح المحرقة يرمز الى ايه؟ الصليب، مذبح المحرقة، الصليب اللي هو ذبح عليه ربنا يسوع المسيح، ده مذبح المحرقة. من الصليب الإنسان لما يقف تحت الصليب، تفاعله للصليب أو عمل الصليب في حياته يعمل حاجتين. الحاجة الأولى إن هو يعمل إيه؟ يقدم بخور. يقدم بخور يعني يقدم إيه؟ عبادة لله. البخور هو عبادة لربنا، واخد بالك؟ ويعمل إيه تاني؟ المنارة. المنارة دي عبارة عن إن هو بيعمل إيه؟ المنارة، أنتوا بتنسوا الكلام اللي بقوله لكم. نور للعالم، نور للعالم. يبقى الإنسان من ذبيحة الصليب بيستمد حاجتين، بيقدم عبادة لله ويخرج يكرز للعالم، يخرج ينور للعالم، ليضيء نوركم هكذا قدام الناس فيروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. يبقى الإنسان الذي يعمل الصليب في حياته بقوة، واخدين بالكم، الإنسان اللي الصليب بيعمل فيه بقوة، لابد إن هو يخدم ويصلي، الاثنين موجودين مع بعض، يخدم ويصلي. يصلي دي العبادة، ويخدم ده النور اللي بيأديه للعالم. واخدين بالكم؟ ادي الثلاثة مرتبطين مع بعض. وتلاقوا الثلاثة مرتبطين مع بعض في القداس الإلهي. عارفين ازاي؟ تلاقوا على المذبح موجود ايه؟ موجود الذبيحة. ومن المذبح بنأخذ قوة العبادة، بنتقرب لله. علشان كده أبونا ياخد الشورية ويرفع بخور على المذبح، بيقدم عبادة لربنا. وقت ما بيرفع بخور على المذبح، الشمامسة بيقروا ايه؟ بيقروا القراءات. القراءات اللي هي عبارة عن انها ايه؟ رسالة تبشير لمين؟ للعالم. كلمة ربنا هي نور للعالم. فأدي المنارة، وأدي البخور، وأدي الذبيحة. مذبح المحرقة، مذبح البخور، مذبح المحرقة، مذبح البخور، والمنارة التهديد. واخدين بالكم ولا مش قادرين تربطوا بين الثلاثة دولت؟ ربنا لما يجي يكلم على البخور يقول له حاجتين، يقول له قدم بخور عطر وما تستخدمش نار غريبة، ما تستخدمش نار غريبة وقدم بخور عطر. أول إيه النار الغريبة؟ ما هي النار الحقيقية؟ النار ترمز إلى الكتاب المقدس، الروح القدس. فالروح القدس لما يحرك الإنسان مفروض تكون صلاتك صلاة روحانية. لكن إيه النار الغريبة؟ النار الغريبة الإنسان يكون بيصلي بمشاعر عاطفية، بدوافع غير روحية، يعني بيصلي مثلا عشان الناس تشوفه وتمجده، دي نار غريبة، فهو بيقدم لربنا نار غريبة. بيصلي علشان له احتياج مادي مثلا بيطلبه من ربنا، او بيصلي من اجل نقمة من ربنا، او يعني مش بيصلي حسب مشيئة ربنا. فهنا دايما لما تقف تصلي اسأل كده، تقول هل انا بقدم نار غريبة ولا بقدم نار مقبولة؟ هل صلاتي دي بيحركها الروح القدس زي ما بولس الرسول قال في روميا، يشفع فينا بأنات لا ينطق بها؟ هل الصلاة دي يقودها الروح القدس، ولا الصلاة دي بيقودها أي دوافع أخرى في قلب الإنسان؟ الإنسان يحب يكون ممدوح، يحب يكون مشكور، يحب يكون ممجد من الناس. هل إيه اللي بيحرك؟ إيه اللي بيخليك تيجي الكنيسة وتقف تصلي؟ محبتك لربنا هي دي النار الحقيقية. ولا بتيجي الكنيسة اهو تعمل لنا قوم عادة، ولا عشان ابونا يقولك ما جيتش ليه، ولا عشان تشوف الناس اصحابك، ولا علشان تاخد مجد من الناس. ايه النار اللي بتحركك؟ ايه النار اللي بتحركك؟ هل بتقدم لربنا نار غريبة، ولا بتقدم له نار حقيقية؟ زائد ربنا قال له يقدم بخور ايه؟ بخور عطر. يعني ايه بخور عطر؟ يعني ربنا يشتم ويلاقي ريحة حلوة. كل صلاة هي بخور، بس مش كل صلاة هي بخور عطر. لأن أحيانا راح تتكلم وقول كلمات الصلاة وربنا حتى ما يفهمهاش، ربنا حتى الصلاة دي ما توصلوش. يقول هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه مبتعد عني. فهل فعلا لما بتصلي بتقدم لربنا صلاة عميقة من قلبك، من الأعماق صرخت إليك يا رب؟ فربنا يشتمها رائحة عطرة، ولا بتصلي له اهو كلمات بتتمتمها وخلاص على كده؟ علشان كده دايما راجع صلواتك من جهة ايه الدافع للصلاة، وما ايه اللي انت بتقدمه. الدافع اللي هو النار، وايه اللي بتقدمه اللي هو البخور العطر. شوف انت جاي النهاردة للكنيسة، جاي للكنيسة ليه؟ ايه الدافع؟ عشان تعرف بتقدم لا. وبعد كده شوف وانت في الكنيسة ايه اللي قدمته لربنا، هل قدمت بخور عطر ولا مجرد قدمت بخور وصلوات وخلصت؟ يبقى النار ترمز الى ايه؟ الدوافع اللي بتحركنا، والبخور العطر يرمز الى نوعية الصلاة اللي احنا بنقدمها امام ربنا. طبعا البخور احنا بنستخدمه في الكنيسة، ويستخدم ايضا زي ما تقروا في السماء، يقول ان جه ملاك في سفر الرؤيا واخذ بخور ورفعه امام مذبح الله مع صلوات القديسين. يقول لك وجاء ملاك اخر ووقف عند المذبح، ده في سفر الرؤيا صح 8، ومعه مبخرة من ذهب واعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي امام العرش، فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك امام الله. ليه الكنيسه بتستخدم البخور؟ البخور له رموز جميله. لما تلاقي البخور خارج من الشريه كده ويطلع فوق ويعمل زي سحب، فيفكرك بمنظر ايه؟ منظر السماء، يفكرك بمنظر السماء، وايضا يفكرك بالمجيء الثاني، هو ذات على السحاب، السيد المسيح هياتي ليدين العالم. ايضا البخور دايما، عمرك شفت بخور بينزل لتحت؟ ده البخور يطلع لفوق كده، يتصاعد لفوق. فالبخور دايما بيذكر الانسان ان هو مفروض يكون فكره فين؟ في السماء. ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاهتموا بما فوق لا بما على الارض. كلوسي صح 3:1، ان كنتم قد قمتم المسيح فاهتموا بما فوق. فالبخور هو دايما طالع لفوق، يجذب انظارنا لفين؟ يجذب انظارنا للسماء. ايضا البخور في معنى البذل والتضحية. تيجي حبة البخور تنحرق بالنار، تدوب وتنصهر، بس تطلع ايه؟ تطلع ريحة حلوة. لكن لو ما انحرقتش وما انصهرتش ما تطلعش ريحة حلوة. فالبخور يبين الانسان اللي يضيق على نفسه ويدخل من الباب الضيق ويجاهد ويعيش في نسكيات، فتطلع منه روائح جميلة، روائح حاضرة يشتمها الله. أيضا ترمز إلى الإنسان الذي يخدم ويبذل نفسه من أجل الآخرين ويتعب من أجل الآخرين، وربنا ينظر إلى تعب هذا الإنسان ويشتمه رائحة بخور، رائحة بخور مقبولة أمام الله. غير كده أن البخور هو صلوات القديسين زي ما ذكر في سفر الرؤيا، أن البخور ده هو صلوات القديسين، فبيذكرنا بالشفاعة، بيذكرنا بالشفاعة أمام ربنا. لما يجي حد يقول لك ليه بتتشفعوا بالقديسين؟ قل له عشان بيقول كده مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب. ودايما تخلوا رفع البخور يكون مرتبط بالقديسين في أغلب الأوقات. زي مثلا إيه؟ أقول لكم لما يجي ترفع البخور بعد صلاة الشكر في رفع بخور عشية، في دورة البخور الشمامسة بيقولوا إيه؟ أربع ناقوس، أربع ناقوس بيقولوا فيها إيه؟ السلام للعذراء، والسلام للملك ميخائيل، والسلام لماري مرقص، والسلام لماري جرجس، والسلام لأبو سفين القديسين. طيب لما يجي يرفع البخور في بعد تحليل الخدام الشمامسة بيقولوا إيه؟ بيقولوا إيه؟ تشور، وبعد تشور بيقولوا إيه؟ هيتنيات اللي هي عبارة عن إيه؟ القديسين برضه. وبعد كده وقت المرد، وقت البخور الابراكسيس الدوره الثانيه للبخور الشمس بيقولوا اللحن ايه؟ شير ماريا، اللي هو برضه السلام لمين؟ للعذراء والقديسين. دايما البخور مرتبط بايه؟ بالقديسين، لان البخور هو صلوات مين؟ هو صلوات القديسين. بعد كده المرحله النحاسيه. المرحلة النحاسية دي كانت موجودة الواحد وهو داخل من الدار الخارجية. أول حاجة يقابله مسبح النحاس، بعد كده المرحاض. المرحاض دي زي المعمودية، معمولة من النحاس. فاكرين وأنا شرحتها لكم المرحاضة دي عملوها منين؟ جابوا النحاس بتاعها منين؟ أيوه، من المرايات بتاعة الستات، زي ما تقروا في خروج إصحاح 38 عدد 8 يقول إيه؟ يقول: وصنع المرحضة من نحاس وقاعدتها من نحاس من مرائي المتجندات اللواتي تجندن عند باب خدمة الاجتماع. المرحضة دي لإيه؟ للتطهير، فيها مية، الإنسان لما بيغتسل بالمية بيتطهر. المراية ترمز إلى إيه؟ المراية ترمز إلى إيه؟ ترمز بإيه؟ الانشغال بالذات. يقعدوا يبصوا على نفسهم في المراية ويشوفوا شكلهم شكله إيه ويزوقوا في نفسهم، انشغال بالذات. انشغال فيها حتة العجب بالذات. وشوفوا ربنا لما يعمل في قلوب ولاده يحول عجب الذات والاهتمام بالذات لإيه؟ يحوله لإيه؟ عمل بالتطهير، يتطهر الإنسان دي. أخد لكم بقى الكلام ده بطريقة روحية. خد بالك؟ بولس الرسول كان عنده مراية من المرايات دي. اقراها وشوف إزاي بولس الرسول المراية دي تحولت من مراية يتعجب فيها ويبص فيها لذاته إلى مراية يتطهر بيها. وأقول لكم يعني إيه الكلام ده. اقروا في فيليبي إصحاح 3 عدد 5 وعدد 6. بولس الرسول يتكلم على قبل إيمانه، كان بص على نفسه في المراية بتاعته وقال إيه؟ قال: مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا، يعني أتكل على البر بتاع الجسد، إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأول. من جهة الختام مختون في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، من جهة الغيرة حسب الشريعة اليهودية مضطهد للكنيسة. هنا بولس الرسول ماسك المراية وبيبص فيها. قبل ما يؤمن بربنا كان بيبص في المراية دي ويعجب بنفسه: أنا مختون في اليوم الثامن، فريسي ابن فريسي، مضطهد للكنيسة، من جهة البر اللي في الناموس بلا لوم. ده اللي شافه في المراية. زي مين اللي شاف نفسه في المراية؟ مين اللي شاف نفسه في المراية؟ الفريسي لما دخل يصلي شاف نفسه في المراية وقف يصلي، قال له: يا رب اللهم أشكرك، أنا لست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين، أنا بصوم مرتين في الأسبوع، أنا بأعشر كل أموالي، أنا وأنا وأنا وأنا. دي مراية الأنا. الواحد يبص كده في المراية ويشوف هو بيعمل إيه، يبص على جماله ويعجب بذاته. لكن لما بولس اتعرف بربنا عمل إيه في المراية دي؟ يعني يقول لك: أما ما كان لي ربحا، كل الجمال اللي أنا شفته في المراية ده من جهة الناموس، ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته خسارة من أجل فضل معرفة المسيح ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأن أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. ويجي في روميا 7 يتكلم بقى على المراية الحقيقية، يتكلم على المراية بقى اللي موجودة في المرحضة. الإنسان وهو نازل في المرحضة بيشوف إيه؟ يشوف خطاياه، يشوف خطاياه، ما يشوفش بقى أعمال البر، لأنه هو نازل في المرحضة عشان يتطهر، فيشوف فيها خطاياه. فبولس الرسول يقول إيه؟ يقول: أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويزبيني إلى ناموس الخطية كائن في أعضائي، ويح أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أرى ناموس آخر، ابتدى يشوف. طب كنت فين ده؟ ما كنتش شايفه فين قبل كده، لأن أنا كنت باصص في المراية بتاعت العجب أو العجب، إنما دلوقتي باصص فين؟ في المرحضة اللي بتطهر فيها. مراية إنسان كان بيشوف فيها نفسه إلى مراية إنسان يتطهر فيها ويشوف فيها أخطائه. عارفين زي مين؟ المسامريين كانت بتبص ايه؟ انا احسن منك، انت ايه اللي بتعمله ده؟ ازاي انت بتطلب مني؟ واخد بالك؟ لكن بعد شويه ابتدت المرايه دي تتغير عندها، وابتدت تبص وتقول ايه؟ تقول انسان قال لي كل ما فعلت. ابتدت بقى تبص في المرايه الحقيقيه، مرايه التطهير، انسان قال لي كل ما فعلت. ومعرفتها للسيد المسيح ابتدت تتدرج. الأول قالت له أرى أنك، الأول قالت له أنت يهودي، وبعد كده قالت له إيه؟ أرى أنك نبي، وبعدين قالت له يا سيد إن المسيا اللي بيقولوا عليه هيأتي من إسرائيل. فالتدرج يهودي نبي مسيا، وبعدين قال لها أنا هو المسيح فأمني. شايفين التدرج؟ في تحولت من مراية إن أنا امرأة سامرية، نسيت ذاتها وابتدت ترى نفسها في مرحلة التطهير. عشان كده الكتاب يكلمنا برضو على نوعين من المرايات. في يعقوب إصحاح 1 عدد 23 وعدد 24، دي مراية العجب، يعني الواحد ينشغل بذاته. المراية دي يوصفها معلمنا يعقوب ويقول إيه؟ يقول كده: لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسى ما هو. يعني قال لو واحد بيسمع عظة ويتأثر بيها ولكن ما بيعملش بيها، يبقى سمع ولم يعمل. قال لك زي واحد بص في مراية وشاف نفسه ونسي. دي مراية انشغال بالذات، بالكم. لكن المرايه دي لما تنصهر وتتحط في المرحله تعمل ايه؟ تعمل مرايه تانية يكلمنا عنها بولس الرسول في كورنثوس الثانيه اصحاح 3 وعدد 18. مرايه حلو، يقول ايه؟ يقول: اما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حريه، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. دي مراية بيشوف فيها إيه؟ بيشوف فيها مجد ربنا. الإنسان لما يتطهر في المرحلة تنفتح عينيه ويرى مجد الله. يا ترى أنه مراية اللي أنت محتفظ بيها؟ إيه المراية اللي أنت محتفظ بيها؟ هل المراية بتاعت أنا عملت وأنا سويت وأنا وأنا وأنا؟ ولا المراية اللي انت بتشوف فيها مجد ربنا؟ هل لسه انت منشغل بالمراية بتاعت ذاتك؟ ولا المراية دي قدمتها لربنا وقلت له لا يا رب خدها وخليها تبقى ايه؟ مراية ومرحضة للتطهير، اتطهر واغتسل فيها. محتاجين ان احنا نقدم المرايات بتاعتنا لربنا، علشان اللي احنا شايفين فيها الجمال بتاع الأعمال بتاعتنا نقدمها لربنا ونقول له لا يا رب عايزين نشوف جمالك أنت، عايزين نشوف مجدك أنت يا رب. المرحضة كان بيتحط فيها مية، وهي معمولة من نحاس. نحاس زي ما قلت لكم الأسبوع اللي فات بيرمز إلى إيه؟ بر الله في إيه؟ لما يتقابل مع الإنسان. يعني قلت لكم الذهب هو بر الله في ذاته، الله بار. لكن النحاس ان ربنا لما الله لما يتقابل مع الانسان الخاطي يبرره، ده النحاس. وده عمل المرحضه، ان الانسان لما بينزل في المرحضه بيحصل له ايه؟ بيتطهر. بر الله يتقابل مع خطي الانسان يطهره، وبالطريقه دي الانسان يقترب الى الله. عشان كده المرحضه دي بتعلن لنا عمل المسيح كايه؟ ككاهن يقربنا لله. طبعا المرحضة واضحة انها بترمز الى ايه؟ الى المعمودية، واضحة جدا. ترمز الى ايه تاني غير المعمودية؟ احنا اتكلمنا على موضوع المعمودية ده من زمان، فمش هتكلم عليه تاني. لكن المرحضة ترمز الى ايه تاني؟ المعمودية في العهد الجديد. لا، من أولى المذبح المحرقة. أيوه، الاعتراف. الاعتراف صح. عشان كده الآباء يسموا الاعتراف هو المعمودية الثانية. المعمودية الأولى الواحد يغتسل فيها من إيه؟ من خطاياه ومن الخطية الجدية. يغتسل بماء المعمودية. لما يجي يغلط تاني يغتسل بماء إيه؟ الدموع بتاعت عينيه، دموع التوبة يغتسل فيها. خليني أشرح لكم حتة معرفش خدت بالكم منها قبل كده ولا لأ. السيد المسيح اللي غسل أرجل تلاميذه، اللي غسل أرجل تلاميذه يعلمنا التواضع وإيه تاني؟ ما يعلمنا التواضع ويقول لو انا كنت السيد المعلم غسلت ارجلكم عايزكم تعملوا كده، لكن ايه تاني؟ خلوا بالكم، خلوا بالكم الكلمات بالظبط. بص اشرحها لكم بقى. يقول لك قام عن العشاء خلع ثيابه واخذ منشفه واتزر بها. قام عن العشاء، قام عن العشاء اللي هو الساب ايه؟ زاد الذبيح، الخبز والخمر، العشاء السري. اما مخصوص الاول عشان يغسل ارجل تلاميذه. وبعد ما غسل ارجل تلاميذه، بس خلي بالك الحته دي، ابتدى يديهم ايه؟ الجسد والدم. وبعدين بقى حصلت نوع من انواع ايه؟ الشد كده بينه وبين بطرس. شدوا مع بعض. جه يغسل تلاميذه، فجه سمعان بطرس. فسمعان بطرس قال له معقوله انت تغسل رجليا؟ قال له يا سيد انت تغسل رجليا؟ فربنا راح رد عليه وقال له ايه؟ قال له لست تعلم انت الان ما انا اصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. يبقى اذا الموضوع مش موضوع بس غسيل رجلين، والموضوع بس مش موضوع تواضع، مش موضوع تواضع. لان طب ما هو موضوع ربنا بيعلمه التواضع، ما هو بطرس متواضع وبيرفض غسل رجليه. فبطرس برضو قال له فاهم مش فاهم، يعني ربنا بيقول له لست تعلم انت الان ما انا اصنع ولكنك ستفهم فيما بعد. فبطرس ايه الموضوع كبر في دماغه قوي، قال له بص فاهم مش فاهم لن تغسل رجلي ابدا، لن تغسل رجلي ابدا. فراح ربنا قال له ايه؟ ربنا رد عليه رد صعب قوي، قال له بص ان كنت لا اغسلك فليس لك معي نصيب. يا خبر ابيض. يبقى اذا موضوع غسيل الرجلين ده مش موضوع بس تواضع، ده حاجه جد قوي. ربنا قال له لو ما غسلتش رجليك مش هيكون لك معي نصيب. فبطرس بعد ما قال له لن تغسل رجلي ابدا، رجع بطرس قال له لا، ان كان عامل ايه بقى فيها نصيب ومش نصيب؟ لا. فقال له سمعان بطرس يا سيد ليس رجلي فقط بل ايضا يدي وراسي، لا انت تغسل رجلي وايدي وراسي. راح ربنا قال له لا، قال له الذي قد اغتسل ليس له حاجه الا الى غسل رجلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ في المعموديه الانسان بيغتسل، مش كده بنعمد الانسان بالايه؟ بالتخطيص، يغتسل كله، معناه ان هو كله بيتطهر. بعد كده بيخرج من المعمودية خليقة جديدة. بعد كده بيمشي في العالم. لما بيمشي في العالم ايه اللي بيحصل؟ رجليه بتتسخ. دي الخطايا اللي الانسان بيعملها بعد المعمودية. بتوسخ قدميه، انما ما توسخش قلبه. ما توسخش حياته لانه بقى ابن للمسيح. توسخ رجليه بس. الانسان المتعمد المؤمن توسخ رجليه بس، ما توسخش قلبه ولا حياته. فهو محتاج ان هو يعمل ايه؟ محتاج انه يغسل رجليه. مش كده؟ ان الذي اغتسل، ان الذي اعتمد ليس له حاجة، ليس له حاجة الا الى غسل رجليه، ليس له حاجة الا الى الاعتراف فقط ودموع التوبة. مش محتاج انه يتعمد تاني، مش كل خطية تتعمد، لكن محتاج انك تغسل رجليك فيها. النقطة بقى اللي عايز اركز عليها انه قام عن العشاء وغسل رجليهم وبعد كده رجع تاني. يعني ايه قام عن العشاء؟ يعني عايز يقول لهم عشان واحد يأكل من هذا العشاء لابد يغسل رجليه في الأول، عشان واحد يأكل من جسد الرب ودمه لابد إن هو يكون إيه؟ معترف. ما حدش يقدر يتناول إن لم أغسلك فليس لك نصيب معي، إن لم تعترف فليس لك نصيب في الذبيحة. هي دي ببساطة كده. يبقى الإنسان اللي ما بيعترفش وما بيقدمش توبة وبيتناول ده بيأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب، زي ما بولس الرسول بيقول في كرونسوس. عشان كده قال ليمتحن الإنسان نفسه، يمتحن الإنسان نفسه عن إيه؟ يعترف. وبعد كده يبص بقى في يمتحن الإنسان نفسه، يبص في المراية بس يشوف فيها إيه؟ يشوف فيها أخطائه ويغسل نفسه في المرحلة بتاعة التطهير. يمتحن الإنسان نفسه ويغسل نفسه وبعد كده يكون له نصيب في التناول من جسد الرب ودمه. في العهد القديم كان الكهنة لما يغتسلوا في المرحضة يغسلوا ايديهم ورجليهم، لما في العهد الجديد يقول لك رجليهم بس. عارفين ده رمز لإيه؟ اليد رمز للأعمال، والرجل برضو رمز للإنسان ماشي، بس اليد ترمز إلى أعمال الناموس، أعمال الناموس، والرجل ترمز إلى الإنسان ماشي في وسيط ربنا. كان التبرير في العهد القديم قبل الصليب بأعمال الناموس، ولكن مين يقدر يوفق أعمال الناموس كلها؟ إنما في العهد الجديد إحنا مش محتاجين لأعمال الناموس، إحنا متبررين مجانا بنعمته، ولكن محتاجين إن إحنا إيه؟ نمشي في طريق ربنا. عشان كده في العهد الجديد إحنا محتاجين إن إحنا نغسل إيه؟ أرجلنا فقط، مش أيدينا اللي هي ترمز إلى أعمال الناموس. يبقى الأيدي ترمز إلى أعمال الناموس، إنما السيد المسيح دفع ثمن الخطية. إحنا مش محتاجين إن إحنا نقدم أعمال ناموس، إنما محتاجين إن إحنا نسلك في وسيط ربنا، وكل ما نكسر وصية يبقى رجلنا بتتسخ، نغسل أرجلنا في ماء التوبة والأكل. هي دي المرحلة النحاسية، وبكده بقى إحنا خلصنا خيمة الاجتماع. الأسبوع الجاي اللي هو يوم 12 مارس هوزع عليكم شوية أسئلة على موضوع خيمة الاجتماع وعلى الموضوعات اللي احنا قلناها من ساعة ما ابتديت معاكم، وهديكم فرصة 3 أسابيع تجاوبوا فيها الأسئلة دول، وبعد كده هاخد الإجابات منكم يوم الخميس 2 أبريل، يوم الخميس 2 أبريل، بحيث هيبقى عندي أسبوع أقرأ فيه الإجابات بتاعتكم، ويوم الخميس 9 أبريل اللي هو بقى ليلة جمعة ختام الصوم واللي هو هيكون آخر اجتماع لينا هنا في هيوستن، هوزع عليكم الإجابات ونوزع هدايا على الناس الفائزين. فهديكم الأسبوع الجاي أسئلة تجاوبوا فيها وتفكروا فيها 3 أسابيع دول، وآخد منكم الإجابات يوم 2 أبريل، وبعد كده يوم 9 أبريل هنقول لكم على النتيجة بتاعت الأسبوع الجاي بإذن الله. برضو هيباركنا في الاجتماع أن يفتح الحبر الجليل الأب دينم أسقف وسمنا آدم، لأن هو هيجي يزور هيوستن هنا من يوم السبت وهيكون موجود يوم الخميس، فهو اللي هيكون موجود في الاجتماع. والحقيقة أنبا بيمن من الشخصيات اللي تحبها من أول ما تقابلها، يعني كان عندنا الأسبوع اللي فات في دالاس كل الناس انبسطوا بيه وحبوه جدا جدا، شخصية متواضعة لطيفة ترى فيها بحق يعني نعمة ربنا. أحب كلكم تكونوا موجودين في الاجتماع وتاخدوا بركة سيدنا، وأنا واثق كلكم تنبسطوا من روحه الحلوة ومن محبته، وكلنا نستفيد ونتعلم من شخصيته المباركة. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. النقطة دي دير المحلة اللي هو المكان اللي نزل فيه العائلة المقدسة، وفي كنيسة في النقطة دي بالظبط، في كنيسة لغاية النهاردة في دير المحبة بيصلوا فيها قداسات، ومن ضمن التقاليد الجميلة في كنيسة إن كل القداسات اللي بتصلى في الكنيسة دي بتتصلى باللغة القبطية، مفيش ولا كلمة عربي في الكنيسة دي. في بيت الدير ممكن يعني، بس في الكنيسة دي اللي هي كل الرب مذبح في وسط أرض مصر. طبعا أنا بقول لكم بالطريقة الحرفية فعلا في مذبح، لكن طبعا المقصود بيها إن ربنا هيكون له كنيسة ومؤمنين في أرض مصر. في مذابح كانت قبل خيمة الاجتماع، يعني مثلا إبراهيم يقدم ذبيحة، نوح يقدم ذبيحة، أيوب يقدم ذبيحة، دولت قبل خيمة الاجتماع. لكن بعد خيمة الاجتماع وبعد ما ربنا حط لهم قوانين زي يقدموا الذبيحة، ما حدش قدم ذبائح تاني غير حسب الشريعة اللي ربنا قدمها. دي حاجات من مواقف استثنائية، لكن ما عدا ذلك كانت الذبيحة بتقدم في هيكل أورشليم، في الهيكل في أورشليم. إنما طبعا في حاجات استثنائية، الصلاة من أجل الراقدين. ليه بنصلي من أجل الراقدين؟ أول حاجة لأن ده تعليم كتابي. في رسالة بولس الرسول لتيموثاوس بيكلمه على واحد اسمه أنيسوفوروس. أنيسوفوروس ده كان من تلامذة بولس الرسول وكان انتقل. فبولس الرسول في رسالته الثانية تيموثاوس صح أولاني بيقول: ليعطي الرب رحمة لبيت أنيسوفوروس لأنه مرارا كثيرا أراحني ولم يخجل بسلسلتي. ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. فهنا بيصلي بولس الرسول من أجل أنيسوفوروس، بيقول ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. فده تعليم كتابي. النقطة الثانية إن إحنا دايما الصلاة في ذهننا مرتبطة بإن إحنا بنصلي لوحده عشان تتغفر خطيتي. مش هو بس ده البعد الوحيد بتاع الصلاة. إن إحنا ممكن بنصلي عشان إنسان ينمو في النعمة، إنسان ينمو في معرفة ربنا. والحياة الأبدية فيها نمو، فيها نمو. يقول لك: وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك. عشان كده إحنا بنصلي من أجل القديسين حتى. يعني إحنا في المجمع ده عبارة عن إنه صلاة من أجل القديسين، مش تقول لأن هذا هو يا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسين. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين. تخيل إن إحنا بنقف نقول: يا رب أذكر أمنا العذراء، يا رب أذكر أبونا الأنبا أنطونيوس، يا رب أذكر ماري جيرجس، يا رب أذكر. إحنا اللي بنصلي من أجله. فده معناها إيه؟ ليه إحنا بنصلي من أجل القديسين؟ مش بس علشان مغفرة الخطايا، طب ما دول احنا متأكدين من قداستهم، لكن احنا بنصلي من أجل نموهم في معرفة ربنا. دي نقطة. بنصلي أيضا، الصلاة دي شركة حب. احنا بنصلي من أجلهم، هم بيصلوا من أجلنا، فدي شركة حب بيننا ما بينهم. أيضا أحيانا هناك في السماء أو في الفردوس بيقلقوا من الانتظار، زي ما احنا نقرأ في سفر الرؤيا يقول: ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى مات أيها السيد القدوس والحق، لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض. فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا. يعني ده معناها إيه؟ يعني هم كانوا قلقانين، فدولهم ثياب بيضاء علام الراحة، وقيل لهم أن يستريحوا. عشان كده احنا لما بنصلي بنقول ايه؟ بنقول: نيح يا رب نفوسهم. نيح يا رب يعني ايه؟ يعني ريحهم يا رب، اعطيهم راحة، اعطيهم راحة. من جهة مغفرة الخطايا، لو انسان رايح السماء مش تايب الصلاة ما تنفعهوش. لكن ايه بقى مغفرة الخطايا؟ اقول لكم اشرحها لكم. علشان الخطية تتغفر ربنا حط نظام معين، وربنا عمره ما يكسر النظام بتاعه. حط ان الخطية تتغفر عن طريق مين؟ عن طريق الكهنة، اللي هم: من غفرتم لهم خطاياهم غفرت، ومن امسكتموها عليهم امسك. وحتى لما جه بولس الرسول قابل حنانيا، بولس الرسول قابل ربنا يسوع المسيح، قال له: طب عايزني يا رب اعمل ايه؟ قال له: روح للكنيسة، روح الى اورشليم، هتلاقي واحد اسمه حنانيا، وحنانيا هو يقول لك يعمل ايه. طب يا رب ده انا واقف معاك وش لوش، وجها لوجه. قال له: لا، انا حطيت ان الكنيسه هي اللي تعلمك، فانت روح للكنيسه. راح بولس الرسول لحنانيا، راح حنانيا عمده قال له قوم اعتمد وايه واغسل خطاياك. يبقى خطيه بولس الرسول ما اتغفرتش في لقائه مع المسيح، انما اتغفرت فين؟ لما راح لحنانيا، وحنانيا ككاهن عمده وخد اعترافه وغسل خطاياه. واخدين بالك؟ طيب لو جه انسان مواظب على الاعتراف والتناول وبيقدم توبه، بس طبعا مش كل واحد معهوش قد اعتراف كل ما بيعمل خطيه بيعترف، يعني بنعترف مره كل شهر، بنعترف مره كل 3 اسابيع يعني. فافرض انا اعترفت وبعدين عملت شويه خطايا وقدمت عنها توبه، وقبل ميعاد اعتراف الجاي ربنا اراد ان انا اغادر هذا العالم. طب الخطايا دي اللي انا عملتها انا قدمت عنها توبه، لكن ما خدتش عنها الحل من الكاهن الموجود على الارض. وعلشان الخطيه تتغفر زي ما ربنا قال لابد انها تتغفر عن طريق الكهنه هم على الارض. فهنا بيجي الكاهن في الصلاه على الانسان المنتقل، اخر جزء في الصلاه بيتقال سرا ان احنا بنقرا التحليل، بنقرا التحليل للانسان المنتقل على اساس ان كل الخطايا اللي هو عملها وقدم توبه عنها لكن ما كانش عنده وقت ان هو يعترف بيها، فاحنا بنقرا له التحليل عن هذه الخطايا عشان يكون رايح من جهتنا محللين. يبقى هو خد الحل من الكنيسه، من الكهنه اللي على الارض اللي ربنا اعطاهم هذا السلطان. يبقى من غفرت لهم خطاياهم غفرت ومن امسكتم عليهم السكر. يبقى هنا الخطيه اتغفرت على الارض فتبقى مغفوره فين؟ في السماء. فاحنا لما نيجي نقول اغفر لهم يا رب خطاياهم، ما نقصدش الخطايا اللي الانسان قدمها، ما نقصدش عن خطايا الانسان ما تابش عنها، لكن نقصد الخطايا اللي الانسان تاب عنها ولكن ما كانش عنده فرصه ان يعترف بيها لسبب ان هو مات قبل ما يعترف، او لسبب ان هو فعلا نساها مش تناساها، او لسبب السهوات اللي هو لم يدرك بيها. فدي اللي احنا بنقول له اغفر لهم يا رب خطاياهم. فدي برضو من فوائد الصلاه على المنتقل، ان هو يذهب محللا من الكنيسه التي على الارض عشان تكون خطايا مغفوره. الجناز العام ده اللي هو في حد الزعف يعني بنصلي ونفس الطقس بتاع الجناز وبنرش المياه كلها على الناس وبنحتفظ بالمياه طوال اسبوع الالام. بعد كده لما بيجي حد ينتفض في اسبوع الالام ناخد المياه دي ونرشها عليه. وان كان يعني في امريكا هنا ممكن الطقس ده مبقاش ناخد، لان ممكن بيحطوهم في الفينرال هوم لغايه بعد اسبوع الالام وبعد كده ممكن يصلوا عليهم يعني. طبعا دي ما ينفعش تحصل في مصر. يعني ساعة لما المطران بتاع السوريان أرثوذكس نيح من حوالي 3 سنين في نيوجيرسي، هو اتنيح من حد الزعل، ما صلوش عليه في أسبوع الإعلام، صلوا عليه بعد العيد بأسبوع كمان، جه البطرك وأنا رحت حضرت الصلاة، ما صلوش عليه في أسبوع الإعلام، نعم، صلوا عليه بعد أسبوعين، عبال ما جه البطرك من سوريا وكده يعني. هم إخواتنا في الإيمان يعني. كويس انا كتبتها بسيطة أو حلوة. لا يجب ان احنا نستخدمه لحد اخر، بمعنى مش كده ربنا شدد على الحتة دي، قال والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنعه لانفسكم، يكون عندك مقدسا للرب. الهدف ايه؟ نكون مقدسا للرب. كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه، كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه. ده معناه ايه؟ تخيل لو انت مثلا في البيت بتولع نفس البخور ده، واخد بالك، وتاخد على ريحه البخور، لما تيجي الكنيسه انتوا عارفين حاسه الشم دي من ضمن الحاجات اللي هي بترجع الميموري، يعني لما تشم حاجه معينه تقول يا دي بتفكرني بحاجه معينه. فممكن لو انت مثلا لو واحد قاعد فرضا يعني بيتفرج على التلفزيون ومولع بخور في البيت وشم، ممكن لما يجي الكنيسه ويشم ريحه البخور برضه نفس الذكريات دي ترجع، وبالطريقه دي يعني يبقى حته ان ده يكون مقدسا لربنا ما بقتش موجود، ما بقتش موجود. ومن هنا جه حته ان الانسان لا يستخدم ما يستخدم في الكنيسه في البيت. وده من شريعة من العهد القديم. كل حاجة، يعني القربان مثلا. ما يجيش إنسان يعمل قربان في البيت وياكل ويشرب بيه. لأن لو ابتدى ياكل ويشرب بالقربان لما يجي يحضر الكنيسة ويتناول هنا هيلاقي حصل نوع من الكونفيوجن. لو بيولع بخور في البيت وبيشمه يجي هنا الكنيسة، ما بقاش البخور المرتبط بالصلاة والعبادة بيديله نفس الإحساس. وينطبق ده أيضا على الخمر، لأن إحنا الكنيسة لا تحرم الخمر، لا تحرم المادة، ولكن تحرم الاستخدام السيء للمادة. ويمكن مرة كنت شرحت لك ما بين الفرق ما بين الخمر والمسكر وطريقة التحضير، وحتى الملاك قال لزكريا خمرا ومسكرا لا يشرب. إن المسكر ده بيتحضر بالتقطير وتبقى نسبة الألكهول عالية فيه، إنما الخمر ده بيتحضر بالتخمير فيرمنتيشن وديستوريشن. الخمر ده بالفيرمنتيشن والتقطير بالديستوريشن. المسكر فيرمنتيشن يعني إيه؟ يعني مجرد إنك بتجيب عصير عنب بتحطه في جمدانات مقفولة، الأنيروبيك أورجانيزم بتشتغل عليه تعمل عملية فيرمنتيشن، وبعد كده بيبقى عصير عنب مختمر. وده المفروض اللي احنا بنستخدمه هنا بدون ما يضاف على اي حاجه، بدون ما يضاف على سكر، بدون ما يضاف على اي حاجه. وده اللي المفروض اللي بيستخدم، وده الخمر اللي بيتركب في الاديوره المفروض بيكون بالطريقه دي. في الدير بيعملوا ايه؟ بيجيبوا العنب والزبيب ويعصروه ويحطوه في جمدانات ويقفلوه ويسيبوه 3 4 سنين ويفتحوا يبقى خمر، بس بدون ما يعملوا له اي حاجه ثانيه، بدون ما يضيفوا عليه اي مواد ثانيه. فيجي واحد يسالني يقول لي طيب هل الخمر ده، وده بيبقى نسبة الكحول فيه قليلة جدا ولا تسكر. واحد يسأل يقول طب ممكن الخمر ده نشربه؟ يقول لك لا. ليه لا؟ تنطبق على نفس القاعدة، زي ما قلنا القربان لا، زي ما قلنا ان البخور لا، الخمر برضه لا. ليه؟ علشان لما تيجي تتناول تشعر ان ده تناول. واخد بالك؟ لان الانسان الحواس بتاعته بترجع الذاكرة. يعني في ربط ما بين الميموري والسنسز. لما تشم حاجة تقول اه تفكرك بحاجة تانية. وحتى سفر النشيد يتكلم على رائحة ثيابك. فدي ذكريات. يعني الإنسان كل ما يشم ريحة البخور ده المفروض تبقى فيه ذكريات مقدسة. كل ما يدوق من الخمر ده تبقى فيه ذكريات مقدسة. كل ما ياكل قرآن يبقى فيه ذكريات مقدسة. لكن لو استخدمنا الحاجات دي في البيت تبقى غلط. شوف كان ربنا كان شديد كده، قال من يصنع هذا ليشمه تقطع هذه النفس من شعبها. والقاعدة دي ما زالت ماشية في العهد الجديد. غلط انك تستخدم بخور في البيت، غلط انك تستخدم قربان في البيت، غلط الا انت بتاخد لقمة البركة بتاكلها، لكن غلط ان حد يعمل قربان وياكل ويشرب بيه. وغلط ان الانسان يشرب لاجل هذا الانسان. ورددي هي لنا مويمة عن الكريم السنة عن الكريم كان نظر الله طول جيد لكي تغنى في أولى بسم الله ما شاء الله. اللهم اجعل الله مستحق في طرف الشكر أبانا الذي في السماوات وتقدس اسمك وتبارك وتعالى. محبة الله الآب نعمة الإله الوحيد ربنا وإلهنا المخلص يسوع المسيح شاركت مهنة بركة الروح القدس تكون مع جميعكم. أنتم بسلام بسلام ورحمة الله.